بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب. قال عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ونحن باليمن، فخرجنا مهاجرين إليه، أنا وأخوان لي، أحدهما أبو بريدة رضي الله عنه. عندكم أبو بردة؟ والنسخ اللي عندك يا عبد الحكيم، هذا المشهور انه ابو بردة. احدهما ابو بردة، والاخر ابو رهم رضي الله تعالى عنهما. اما قال في بضعة، وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي. قال: فركبنا سفينة، فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي رضي الله عنه، إلى النجاشي بالحبشة، فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأصحابه عنده. فقال جعفر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة. قال: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين افتتح خيبر، فأسهم لنا أو قال أعطانا منها، وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر رضي الله تعالى عنه وأصحابه، قسم لهم معهم. قال: متفق عليه. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه حدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، فقدم أبان بن سعيد رضي الله عنه وأصحابه على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بخيبر بعد أن فتحها، وإن حزم خيلهم ليف فقال أبان فقال أبان اقسم لنا يا رسول الله؟ فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فقلت: لا تقسم لهم، لا تقسم لهم يا رسول الله. قال أبان: أنت بها يا وبر، تحدر علينا من رأس ضال. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: رواه أبو داود وأخرجه البخاري تعليقا. هكذا عندكم: تحدر علينا من رأس ضال. قال: أنت بها يا وبر، أنت بها يا وبر، تحدر علينا. هذا الباب أورده المصنف رحمه الله تعالى في آداب الغنائم، وبين فيها أن الغنيمة إنما تقسم على من شهد المعركة، فإن جاء بعد ذلك مدد أو قدم قوم فهل يعطوا من الغنيمة أو لا؟ هذا هو موضوع الباب. أورد المصنف رحمه الله حديثين: حديث أبي موسى الأشعري وقدومه هو وأصحابه وجعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فتح خيبر واستوجب أصحابه غنائمها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم. والحديث الثاني في قصة أبان بن سعيد بن العاص، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطهم. وهذا الاختلاف في الروايتين نشأ عنه اختلاف فقهاء المسلمين في هذا الحكم، فمنهم من يرى أن الإمام يقسم لهم، ومنهم من يرى أن الإمام لا يعطيهم لأنهم لا يستحقون حيث انتهت المعركة. وجمع بعض أهل العلم بين الروايتين فقالوا: إن المسألة للإمام، وإنما يعطيه الإمام لمن لحق بالجيش بعد الغزو، إنما هو على سبيل الرضخ وعلى سبيل الإحذاء لا على سبيل السهام. ومنهم من يقول: إن الأمر موكول إلى الإمام، إن شاء أعطى وإن شاء لم يعطي، حيث يتحقق فيه ما جاء في الحديثين. لكن ما يعطيه الإمام لأفراد الجيش الذين التحقوا فيما بعده، هل يعطيهم هو على سبيل السهام وعلى سبيل الحق من الغنيمة، أو أنه يعطيهم إياه من الخمس، أو من خمس الخمس، أو يعطيهم إياه من النوافل، ولذلك قيل من النفل، ينفلهم الإمام يعني مما قبل قسمة الغنيمة، لأنهم هل يستحقون هذه الغنائم بالحضور أم لا بد من المشاركة في القتال؟ هذه هي العلة التي حولها يدور الحكم. فمن جعل العلة الحضور قال بالقسم لهم، ومن جعل العلة القتال وحوز الغنيمة قبل وجودهم قال العلة هي القتال وحوز الغنيمة. والذي يبدو والله أعلم أن الأمر يرجع إلى الإمام، إن شاء أعطاهم، خصوصا إذا كانوا من أهل الحاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بمن جاء من اليمن أو من الحبشة حيث وصلوا، فلما بلغوا أن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر توجهوا إلى خيبر حرصا على لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، فوصلوها وقد وضعت الحرب أوزارها، لكن لما كانوا من أهل الحاجة وأهل الفاقة قسم لهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما الطائفة الثانية وهي سرية أبان بن سعيد بن العاص، فكونها أرسلت من المدينة ولم تكن تنفصل من جيش خيبر، وإنما بعثها النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة ابتداء، فذهبت وأنهت مهمتها وعادت. وإن كانت هذه السرية قد بدا عليها شيء من الحاجة ومن الفاقة، لأن الليف الذي استخدموه والذي صنعوا منه يعني حزما لخيلهم مشعر بأنهم لم يحوزوا كثيرا من الغنائم، إذ إن الخيل إنما تسرج بالسرج المصنوعة من الجلد ومن غيره، وأما أن تصنع سرجها وحزمها من الليف، والليف جزء من جوف النخل يقع ما بين أوراق النخل يعني جريدها وما بين جوفها، يجمع وينشأ منه ويصنع منه الحبال التي يربط بها ويحمل بها. هذا الليف هو يعني من الأشياء التي لا تتناسب مع سرج الخيل، لكنها تفعل عند الحاجة، ولذلك احتاج هذه السرية فصنعت الليفة او من الليف الحزمة للخيل، ومع ذلك لم يعطها النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له الامر وكان بيده يعطي ما يش من يشاء ويمنع من يشاء. مع أن قصة خيبر وإن كان الله جل وعلا خص بغنائمها من خرج إلى الحديبية، لكننا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى منها من لم يخرج في الحديبية، فأعطى منها وفد جعفر بن أبي طالب وجماعة أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهم، وأعطى منها بعض الأنصار عوضهم عما أعطوه لإخوانهم من المهاجرين عندما قدموا المدينة، وأعطى منها بعض المهاجرين الذين كانوا قد فقدوا بعض أموالهم في مكة عندما خرجوا مهاجرين، عوضهم لأن الله سبحانه وتعالى فتح على رسوله صلى الله عليه وسلم في يوم خيبر فتحا عظيما وأعطاه مالا كثير، لذلك عوض به من فقد ماله عند الهجرة، وعوض به الأنصار الذين آثروا المهاجرين ببعض أموالهم، وأعطى هؤلاء الذين قدموا من اليمن أو قدموا من الحبشة، كل ذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما كونه لم يعطي سرية أبان بن سعيد فهذا أيضا مما هو يعني من شان الإمام، لأن الأصل أن غنائم خيبر كانت قد خصصت للذين شهدوا بيعة الرضوان. على هذا تحمل هذه الأحاديث. ولذلك إذا كان الإمام أرسل مهمة انفصلت من الجيش، هذه تعطى على أنها جزء من الجيش لأنها خرجت لتعاون الجيش، تدفع عنه أو تصد يعني مددا أو توفر يعني شيء من الأمان لهذا الجيش. لكن إذا كانت هذه السرية خرجت ابتداء، لأن سرية أبان بن سعيد بن العاص خرجت من المدينة ابتداء متجهة نحو وقبل نجد ولم تكن مرتبطة بجيش خيبر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاملها معاملة جيش خيبر. يقول الإمام المجد بن تيمية رحمه الله: باب ما جاء في المدد. ومعنى المدد يعني في الجماعة تخرج لعون أو لإعانة المجاهدين ومساعدتهم بعد خروجهم. في المدد يلحق بعد يعني يلحق بالجيش بعد تقضي الحرب، يعني بعد انقضاء الحرب وانتهاء والانتهاء منها. قال عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. المراد بمخرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقت خروجه، وهذا يحتمل معنيين. المعنى الأول يعني بعثته، يعني وقت أن بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأن أنزل عليه الوحي وأرسله إلى الأمة. وهذا المعنى يحتمل، حيث إن أبا موسى ومن معه كانوا في اليمن، والمدة ما بين غزوة خيبر وبين بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نحوا من 20 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة يدعو الناس 13 سنة، وكانت غزوة خيبر في السنة 7 من الهجرة، فإذا ضممنا إليها 7 صارت نحو من 20 سنة. وقد استبعد بعض أهل العلم هذا المعنى، قالوا يبعد جدا أن لا يبلغ أهل اليمن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد مضي هذه المدة. وإنما أرادوا بقوله مخرج النبي صلى الله عليه وسلم هي يعني هجرته، فيكون أبو موسى الأشعري ومن معه يعني بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وأنه هاجر إلى المدينة وأنه أقام بالمدينة يعني دولة ومكنه الله جل وعلا، وأنه كان بينه وبين قريش هدنة وقعت في السنة 6 من الهجرة، بسبب صلح الحديبية. فصلح الحديبية يعني كان هو الذي نشر أخبار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بين القبائل، ولذلك عرف أهل اليمن وكانوا قد أسلموا، يعني أبو موسى، يعني أبا موسى الأشعري ومن معه، فلذلك هموا بالخروج من اليمن إلى المدينة بعد أن أعز الله نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك الصلح الذي أبرمه بينه وبين قريش، يعني صلح الحديبية. ولما خرجوا من اليمن وركبوا السفينة مخرت بهم السفينة، لكنها لم تبلغهم مكة أو ما هو قريب من مكة، وإنما رمت بهم في الحبشة، رمت بهم في الحبشة. وهذا ليس بمستغرب، لأن السفن في تلك الأزمان إنما كانت تعتمد في سيرها على الأشرعة وعلى مهب الريح، فقد تهب الريح من جانب وتدفع بها إلى غير المكان الذي يقصدونه. لكن كان لهم يعني في هذا العمل توفيق من الله جل وعلا، فقد صادفوا جماعة من المهاجرين الذين هاجروا إلى الحبشة، وفي مقدمتهم جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقد عزم المهاجرون رضوان الله عليهم على الخروج من الحبشة إلى المدينة أو إلى مكة، يعني عائدين بعد أن من الله على رسوله صلى الله عليه وسلم بالفتح وبالنصر وبالتأييد، فأنشأ يعني دولة له في المدينة ووطد أركان الإسلام فيها، بل إنه بدأ يعني ينتشر الإسلام بعد أن أبرم العقد بينه وبين أهل مكة. فخرجوا معهم. ويذكر أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن عدد الأشعريين الذين خرجوا من اليمن كانوا نحو من 53 رجلا، وفي بعض الروايات جاء 50، ولا تنافي بينهما، لأن البضعة يطلق على العدد ما بين 3 إلى 10. وقد سمى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أخوين له خرج معه، هما أبو بردة وأبو رهم. ولما وصلوا إلى المدينة سألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبروا أن النبي عليه الصلاة والسلام قد خرج إلى خيبر، يعني يفتحها، وذلك بأمر من الله تعالى يعوض بفتحها ما فقده المسلمون وخسروه في صلح الحديبية وفي غزوة الحديبية. فانطلقوا متجهين إلى خيبر يلحقون بالنبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا خيبر وجدوا النبي عليه الصلاة والسلام قد فتحها، وأن المسلمين قد جمعوا غنائم خيبر ينتظرون قسمتها. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم على من خرج إلى خيبر، وأعطى منها هذا الوفد الذي قدم من اليمن، لا سيما وأنهم في أمس الحاجة إلى العون والمساعدة. وكان من القوم كما هو معلوم أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فإنه كان يعني ممن خرج من بلده وقدم مع الأشعريين إلى المدينة. وبعد ذلك جاء جاءت سرية أبان ابن سعيد بن العاص، ولعلها وصلت بعد أن قسم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الغنائم بين الناس، ولذلك طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم كما أعطى غيرهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي أبان وسريته. ولهذا قال هنا فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي، أحدهما أبو بردة، هكذا يعني المشهور أبو بردة مشهور بهذه الكنية، وإن كان كتب عندنا أبو بريدة. ها؟ بردة ابن أبي بردة الأشعري، غير أبو بردة، غير أبو موسى، قد يكون لأبي موسى أي ولد اسمه أبو بردة وأخو اسمه أبو بردة. قال والآخر أبو رهم. قال أما إما قال يعني أبو موسى الأشعري قال عبارة وشك الراوي فيما قاله، فقال إما قال في بضعة يعني وخمسين، أو قال في 53، والشك من الراوي، أو قال 52 رجلا من قومي، ولا تعارض بين 52 و53، فيقال 52 ولم يعد نفسه، وبعده نفسه قال ايه 53. قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، يعني بدلا من أن تتجه إلى الميناء القريب من مكة اتجهت، أو القريب من المدينة اتجهت إلى إيه؟ إلى الحبشة. فوافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه، يعني فالتقينا بجعفر ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الذين هاجروا من مكة إلى الحبشة، وهذه تعد الهجرة الثانية، لأن المسلمين هاجروا إلى الحبشة مرتين. المرة الأولى كانت قبل إسلام عمر رضي الله تعالى عنه، ولما بلغ أهل الحبشة إسلام عمر ظنوا أن الله قد فتح على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وأن أهل مكة أسلموا، فرجعوا إلى مكة، لكن شدد الكفار عليهم الوطأة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة مرة ثانية إلى الحبشة. إلا أن الصحابة رضوان الله عليهم الذين هاجروا الهجرة الثانية إلى الحبشة بقي بعضهم ورجع بعضهم، خصوصا بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من الحبشة، أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وممن بكر وبادر في الرجوع عثمان رضي الله تعالى عنه، فإنه كان قد هاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى. وكذلك ممن رجع من الهجرة الأولى أم سلمة وزوجها أبو سلمة، وممن بقي إلى بعد الهجرة الثانية أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، فإنها بقيت في الحبشة وترملت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الحبشة، ثم أرسلت إليه من الحبشة. قال فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأصحابه، يعني من المهاجرين معه عنده يعني عند النجاشي في الحبشة. فقال جعفر رضي الله تعالى عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا، يعني أمرنا وأرسلنا إلى الحبشة نبقى فيها نقيم دين الله ونعبده، حيث إن قريش كانت تمنعهم من إقامة شعائر الإسلام، وكانت تؤذيهم وتسلط عليهم السفهاء، وكانوا يعرضونهم للعذاب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أشار عليهم بأن يهاجروا إلى الحبشة، وقال لهم: انطلقوا إلى أرض فيها ملك، يعني ملك عادل لا يؤذى عنده أحد. فانطلقوا إلى الحبشة وفعلا وجدوا هذه الصفات، بل إن الله سبحانه وتعالى وفق وألهم نجاشي الحبشة حيث دخل في الإسلام فأسلم. قال: قال وأمرنا هاهنا وأمرنا، قال بعثنا هاهنا وأمرنا بالإقامة. قال: فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا، أي قدمنا معهم، وكان ذلك إبان فتح خيبر. قال: فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حين افتتح خيبر، يعني حين كان في خيبر يفتتحها. قال: فأسهم لنا، أو قال أعطانا منها، أي إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لهؤلاء الرجال الذين قدموا مهاجرين من الحبشة، أعطاهم من غنائم خيبر. لكن السؤال: هل كانت العطايا سهام كسهام من شارك في القتال، أو أنه نحلهم وأنه ربخ لهم؟ هذا احتمال قائم. قال: وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه، إلا أصحاب سفينتنا، إلا لأصحاب سفينتنا، منهم جعفر وأصحابه قسم لهم معهم، يعني قسم لهم من غنائم خيبر مع من شهد خيبر. والحديث متفق عليه، وظاهره أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم كما أعطى غيرهم، لأن التعبير بالقسم وبالإسهام مشعر بذلك. ثم ساق رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه حدث سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث أبان بن سعيد بن العاص على سرية من المدينة قبل نجد، يعني إن هذه السرية لم تكن منفصلة من جيش خيبر، وإنما خرجت من المدينة ابتداء. والسرية كما مر بنا هم الجماعة من الجيش يخرجون بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بغير وجوده أو ترأسه لذلك الجيش. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم على رأس الجيش وخرج معه يسمى الخروج بالغزوة، وما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم بإمرة غيره فكانوا يسمونه بالسرية. ها؟ ما سمعت؟ لا، كل بعث يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم بغير إمرة منه يسمى سرية. ها؟ تستخدم إلى هذا الزمن؟ لا، الزمن هذا السرية، السرية ليس بدليل إنها تخرج. السرية في مصطلح العسكريين في هذه الأيام هي يعني جزء من العسكر، كل الفصيل من العسكر، لأن العسكر ينظمونهم، كل فصيل مكون من عدد من العسكر، مجموعة هذا العدد تسمى بالسرية. ولذلك عندما السريات تتعدد، سرية واحد وسرية اثنين وخمسين ومئتين وهكذا، يعني على حسب التقسيمات في الجيش. قال أنه حدث سعيد، نعم، قال بعث أبان بن سعيد بن العاص رضي الله تعالى عنه على سرية من المدينة قبل نجد، يعني نحو نجد. فقدم أبان بن سعيد رضي الله تعالى عنه وأصحابه رضوان الله عليهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بخيبر، أي فلما قفلوا من مهمتهم في السرية توجهوا إلى خيبر يلحقون بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ كان فيها. قال وإن حزم خيلهم ليف، يعني كأنهم وجدوا في رحلتهم هذه شيء من المشقة، حتى إنهم اضطروا إلى أن يستخدموا الليفة، ويعني يستخدموا حبال الليف يحزمون به خيلهم، يعملون منها يعني حزم لأسرجة الخيل، ويعملون منها ربما أيضا يعني ما يقودون به الخيل من اللجم ونحوها. لا، مفتوح، مكسورة، لأنه يقول هنا كلام مستأنف بخيبر بعد أن فتحها، ثم بدأ كلام جديد، قال إن حزمة خيلهم ليف. فقال أبان، يعني طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كالشافعي، لأنهم لم يشهدوا المعركة لكن حضروا وقت التقسيم، فقال أبان وهو قائد السرية اقسم لنا يا رسول الله. وربما لاحظ حاجة السرية إلى هذا العطاء، وربما أيضا لاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناس في خيبر عطاء كبير، لا سيما وأنه أعطى أهل السفينة، فقال يا رسول الله اقسم لنا. فقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقلت لا تقسم لهم. وهذا القول من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لعل له مبرر، يعني أنه فرق بينه، وإن كان أبو هريرة رضي الله عنه هو من أصحاب السفينة، كأنه لم يرى مبررا لإعطائهم، لا سيما وقد جاءوا بعد أن فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من قسمة الغنائم. وهذه المقالة التي قالها أبو هريرة رضي الله عنه أغضبت أبانا، حتى إنه يعني قال تلك المقالة التي شنع بها على أبي هريرة رضي الله عنه، فقال له لا تقسم لهم يا رسول الله. فقال أبان أنت بها، أنت بها يا وبر، تحدر علينا من رأس ضال، يعني ما بقي أحد يتكلم ويمنع إلا أنت وقال هذه المقالة يحقر بها مكانة أبي هريرة. طبعا أبان بن سعيد رضي الله عنه عندما قال هذه المقالة وهو يرى أنه أمير لسرية من السرايا وأنه من الشخصيات التي لها يعني مكانتها وأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتنى به واعتمد عليه إذ أرسله قائدا لهذه السرية، ويرى أن له حقا في هذه الغنائم ما دام أنهم خرجوا للجهاد في سبيل الله وأنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقسم. وقوله أنت بها يعني ما بقي، كأن هذه العبارة معناها لم يبق أحد يتكلم إلا أنت، ووصفه بأنه وبر أو وبر، والوبر نوع من الحيوانات الصغيرة أشبه هي تشبه الماء أو ما بين الأرنب والفأر، وإنما يضرب بها المثل للاستخفاف بها ولتحقيرها يعني التمثيل بها لما يحقر. فكأن أبان بن سعيد رضي الله تعالى عنه اشتد على أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الوصف، كيف يتجرأ أن يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع هؤلاء ولا يعطيهم من الغنيمة، وهو يعني من الناس الذين قدموا يعني إبان قدومهم، ليس له مدة طويلة ولم يعاشر النبي صلى الله عليه وسلم زمنا طويلا، وكانت أول أو كان أول لقائه بالنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان في غزوة خيبر. فكأنه يقول له يعني أنت لست شخصا ذا أهمية حتى يؤخذ رأيك وحتى تستشار أو حتى تملي برأي يعطى بسببه أو يمنع، لكن لما كانت الكلمة فيها شدة يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على أبان هذه المقالة، فقال له اجلس يا أبان، يعني قطع النبي صلى الله عليه وسلم النزاع والخلاف بين الرجلين بأن طلب من أبان أن يجلس وأن يسكت، ولا موجب لهذا القول. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعطي أبانا ولا سريته شيئا من غنائم خيبر. ولا يقول أن قائل إن النبي منعه لقولته، لا، والذي يبدو والله أعلم إنما لم يعطهم لأنه كان قد فرغ من القسمة وانتهى الأمر ولم يبق شيء يعني يقسم، ولذلك ما أعطاهم، بخلاف الأشعريين وبخلاف وفد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرغ من القسمة أعطاهم. وقلنا إن إعطاءه لهم إنما كان على سبيل التمثيل، وإنما كان على سبيل الإحذاء، لا على أنهم يستحقون سهاما حيث لم يشاركوا في قتل خيبر أو في قتال خيبر. فقال أبان أنت بها يا وبر، تحدر علينا، ومعنى تحدر يعني نزل، ولذلك جاء في بعض الروايات علينا، ومنها تحدر أو نزل بمعنى نزل علينا، يعني وعادة أن الوبر يسكن في الجبال، وأنه عندما يخرج يخرج من الأماكن العالية ثم ينزل ويتحدر إلى الوديان يبحث عن الطعام وعن الأعشاب. قوله من رأس ضال، هكذا جاء في الرواية، وفي بعض الروايات جاء من رأس ضأن، والمراد بالضال كما جاء في رواية الإمام البخاري تفسير الضال يعني السدر. ولما كانت يعني هذه الحيوانات ربما تعيش في أشجار السدر تبقى عليها فرارا من والوحوش من الحيوانات، فإنها إذا أمنت نزلت من هذه الأشجار، هذا معنى قوله تحدر علينا من رأس ضال. يقول الإمام: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس يا أبان. ولم يقسم لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: ورواه أبو داود وأخرجه البخاري تعليقا، يعني لم يذكر سنده. وجاء في بعض الروايات أن الإمام البخاري أورد هذا الحديث على سبيل التعليق بعد أن ترجم له بما يشعر بأن الحكم محل تردد. نعم. اي هذا من غيبه الامير لمصلحة تتعلق بالمعركة نفسها، لكن حديث ابان وسرية ابان كانت قد ارسلت الى معركة اخرى لا ارتباط لها بخيبر، فهؤلاء لم يكونوا مرتبطين بخيبر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسم لهم، حيث انهم اكتفوا بما حصلوا عليه في سريتهم التي بعثوا اليها، لا سيما وانهم عندما قدموا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من كل شيء من اعمال خيبر. قوله: بلغنا مخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، هذا ما علق به الإمام الشوكاني. قال: ظاهره أنه لم يبلغهم شأن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد الهجرة بمدينة بمدة طويلة، يعني نحو 6 سنوات، حيث أقام النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة حتى صلح الحديبية أو حتى غزوة خيبر. وهذا إذا أراد بالمخرج البعثة، وإن أراد الهجرة فيحتمل أن يكون بلغتهم الدعوة فأسلموا وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا بالهجرة فعزموا عليها، وإنما تأخروا هذه المدة لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلك. ويحتمل ايضا كما قلت احتمال ثالث، وهو انه بلغهم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقع صلحا بينه وبين اهل مكة في صلح الحديبية، ولعل هذا انسب الامور في خروجهم من بلدهم مهاجرين الى النبي عليه الصلاة والسلام، حيث احسوا بالطمأنينة واحسوا بانهم إن لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلن يعني يجدوا ما يرهبهم أو يخوفهم أو يمنعهم من السفر إليه. قال: وإما لعلمهم بما كان المسلمون فيه من المحاربة مع الكفار، فلما بلغتهم المهادنة أمنوا وطلبوا الوصول إليه. وقد روى ابن مندى من وجه آخر عن أبي بردة عن أبيه، يعني ابن أبي موسى، أبو بردة ابن أبي موسى عن أبيه يعني أبي موسى يعني أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: خرجنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى جينا إلى مكة، أنا وأخوك وأبو عامر ابن قيس وأبو رهم ومحمد بن قيس وأبو بردة وخمسون من الأشعريين وستة من عك. ثم خرجنا في البحر حتى أتينا المدينة. قال وصححه ابن حبان من هذا الوجه. قال ويجمع بينه وبين ما في الصحيح أنهم مروا بمكة في حال مجيئهم إلى المدينة، يعني بأنهم إنما قدموا إليها وقت الصلح، ولذلك لم يمنعهم أهل مكة من دخولها أو لم يرهبوهم ويخوفوهم بسبب إيمانهم. قال ويجوز أن يكونوا دخلوا مكة لأن ذلك كان حال الهدنة. قوله أنا وأخواني لي، قال زاد البخاري أنا أصغرهم، يعني أبا موسى. قال واسم أبي بردة عامر، وأبو رهم بضم الراء وسكون الهاء اسمه مجدي. قال بفتح الميم وسكون الجيم وكسر الميم المهملة وتشديد التحتانية. قاله ابن عبد البر، يعني في كتابه الذي ألفه في الصحابة وهو الاستعارة. قال وجزم ابن حبان في الصحابة بأن اسمه محمد، يعني ابن حبان في كتابه الذي ألفه في أسماء الصحابة. وذكر ابن قانع أن جماعة من الأشعريين أخبروه وحققوا وكتبوا خطوطهم أن اسم أبي رهم مجيلة بكسر الجيم بعدها تحتانية خفيفة ثم لام ثم هاء. قوله إما قال في بضعة إلى آخره. قال قد بين في الرواية المتقدمة أنهم كانوا 50 من الأشعريين وهم قومه، فلعل الزائد على ذلك هو أبو موسى وإخوته. فمن قال 2 أراد من ذكرهما في حديث الباب الأول، وهما أبو بردة وأبو رهم. ومن قال 3 أو أكثر فعلى الخلاف في عدد من كان معه من إخوته. قال وأخرج البلاذري بسند له، والبلاذري له كتاب مشهور اسمه فتوح البلدان، عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا 40. والجمع بينه وبين ما قبله بالحمل على الأصول والأتباع، يعني من قال إن العدد 53 أحصى الرؤوس، ومن قال 40 أحصى يعني الأصول، فمن كان معه ابنه أو أخاه أو زوجته لم يعدها. قال ابن إسحاق أو وقال ابن إسحاق، يعني في كتابه السيرة، كانوا 16 رجلا، وقيل أقل يعني من هذا العدد. قوله فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه بأرض الحبشة. قال وقد سمى ابن إسحاق من قدم مع جعفر، يعني ابن أبي طالب رضي الله عنه، فسرد أسماءهم وهم 16 رجلا. قوله وما قسم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأحد غاب عن فتح خيبر إلى آخر الكلام، قال فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن يجتهد في الغنيمة ويعطي بعض من حضر من المدد دون بعض، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أعطى من جاء من الحبشة ولم يعطي من كان في السرية، فإنه صلى الله عليه وسلم أعطى من قدم مع جعفر رضي الله عنه ولم يعطي غيرهم. قال: وقد استدل به أبو حنيفة رحمه الله على قوله المتقدم أنه يسهم للمدد، يعني إذا جاء عسكر يمدون الجيش الأول وإن كانوا قد وصلوا بعد انقضاء المعركة فإن للإمام أن يعطيهم، هذا ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله. وقال ابن التين، أي أحد شراح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش، وهذا فيه تكلف، وإن كان يتفق مع ما مر بنا في أول كتاب الجهاد من أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ وبرة من بعير صلى إليه وقال: ليس لي مما غنمتم مثل هذا إلا الخمس، والخمس مردود فيكم. لكن مر وسيمر بنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى المؤلف قلوبهم، حتى إن بعض من كان في الجيش يعني تكلم في هذا الموضوع، مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن أفراد الجيش، وإنما لما كان الأمر موكولا إليه تصرف فيه. وبعض أهل العلم يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطى هؤلاء، أعني أهل السفينة، أعطاهم من الخمس، خصوصا وأن كثيرا منهم كان من الفقراء والمساكين، وللفقراء والمساكين ولذوي القربى سهام من الخمس. فيجمع بين هذه الأحاديث بأن النبي أعطى أهل الجيش من الخمس لأن هم يستحقون بعض السهام التي خصصت للخمس، ولم يعطي من خرج لسرية أبان بن سعيد، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قسم الخمس وقد قسم الغنائم ولم يبق منها شيء. قال: قال ابن التين: يحتمل أن يكون أعطاهم برضا بقية الجيش. قال: وبهذا جزم موسى بن عقبة في كتابه المغازي، ولذلك قال في مغازيه: ويحتمل أن يكون إنما أعطاه من الخمس. وبهذا جزم أبو عبيد في كتاب الأموال، لأن أصحاب السفينة كانوا محتاجين. ويحتمل أن يكون أعطاهم من جميع الغنيمة لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعد حوزها، فعدهم من ضمن المقاتلين، وهو أحد الأقوال للإمام الشافعي. قال: وقد احتج أبو حنيفة، يعني على أن الإمام يسهم لهم، بإسهامه صلى الله عليه وسلم لعثمان يوم بدر، كما تقدم في باب الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة. لكن فرق بين الحالين لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي طلب من عثمان رضي الله عنه أن يتأخر وأن يتخلف عن تلك الغزوة لأمر يتعلق بتمريض زوجته رقية بنت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد رسولنا محمد.